但是大伙所以都给我们的所以都给我们
的所以都给我们的所以都给我们的所以都给我们的所以都给我们的所以都给اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. درسنا هذا المساء في شرح كتاب العلم من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد إسماعيل البخاري رحمه الله. والإمام البخاري قسم كتابه إلى كتب، فبدأه بكتاب بدء الوحي وختمه بكتاب التوحيد. وما بين بدء الوحي وما بين كتاب التوحيد كتب كثيرة، منها كتاب الإيمان وكتاب العلم وكتاب الطهارة وكتاب الغسل وكتاب الحيض وكتاب الصلاة والأذان والجنائز والطلاق والزواج والفرائض وفرض الخمس والمغازي وفضائل الصحابة إلى آخره، يعني كل ما يتعلق بالأحكام الشرعية ما بين هذين الكتابين الكبيرين. الكتاب الأول كتاب بدء الوحي، وآخر كتاب في الجامع الصحيح وكتاب التوحيد. وهذا الترتيب في فهمي وفي نظري إشارة من الإمام البخاري رحمه الله إلى أن من أراد أن يخرج من الدنيا على التوحيد فعليه بالوحي، يدخل إلى هذا الدين بالوحي كتابا وسنة، فإذا فعل ذلك يرجى له أن يموت على التوحيد. لأن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه اتجاهين، قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإما أن يكون وحي وإما أن يكون هوى، ليس هناك قسم ثالث. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك. الحق هو الوحي النازل من عند الله تبارك وتعالى. وهكذا فنحن عندما ندرس كتاب العلم نرسخ هذا المعنى. وللبخاري كتاب جيد جدا، وإن يعني يسر الله عز وجل وانتهينا من كتاب العلم وكان في الأجل فسحة فسندخل في هذا الكتاب، ألا وهو كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. كتاب اسمه كده في صحيح البخاري، الاعتصام بالكتاب والسنة، لا سيما ونحن في زمن التفلت. وهناك حديث يصححه بعض المتأخرين من أهل العلم إن كان ضعيفا، وهو من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصابر. وفسر بعض رواة الحديث الأصابر هنا بأهل البدع، واللفظ يشمل أهل البدع ويشمل أيضا الصغيرة في العلم وغير المعروف بالعلم أيضا. من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصابر. فنحن سندرس إن شاء الله عز وجل في كتاب العلم نتفلت من الأصول التي وضعها أهل العلم لكي نستطيع أن نواجه هذه الحملة الشرسة المتعدية على الوحي قرآن وسنة. أما التعدي على القرآن فهو بنشر التأويلات الباطنية والتفسيرات الإشارية التي تخرج باللفظ عن ظاهره، وحتى المعنى نفسه مستقبح جدا. القرآن الكريم بحمد الله عز وجل لا يزال كما أنزله الله عز وجل غضا طريا كما هو من جهة ثبوته ومن جهة لفظه، إنما من جهة معناه فقد دخل عليه كثير من الأباطيل. ومن قرأ مثلا بعض تفاسير الشيعة يقط شعره مما يقرأ، وهو بيفسره برضه القرآن تفسير الباطنية أيضا لا لا علاقة له بكلام الله تبارك وتعالى. السنة طبعا دخلها كثير من الدخل بالأحاديث الموضوعة والأحاديث المنكرة والضعيفة والكلام، وإن كان أهل العلم يميزون بين الصحيح وبين الضعيف. فالإمام البخاري ذا ثالث كتاب في ترتيب صحيح، أول كتاب هو بدء الوحي، والكتاب الثاني هو كتاب الإيمان، والكتاب الثالث هو كتاب العلم. وإنما قدم كتاب الإيمان على كتاب العلم من باب تقديم الغاية على الوسيلة، فإن الغاية من القرآن والسنة هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، هذا هو الغاية، والسبيل إلى هذه الغاية والطريق المؤدي إليها إنما هو العلم. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى أهل خشيته على الحقيقة هم العلماء، قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإنما عند جماهير علماء الأصول سواء أصول علماء العربية أو علماء أصول الفقه إنما تفيد الحصر. فإنما يخشى الله من عباده العلماء أي لا يخشى الله عز وجل على الحقيقة من عباده إلا أهل العلم. لماذا؟ لأنهم يعرفون صفات الله تبارك وتعالى على حقيقتها كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه تبارك وتعالى. إذا تقديم العلم على الإيمان من باب تقديم الغاية على الوسيلة. وقد أشار الإمام البخاري رحمه الله إلى ذلك في الباب الأول من كتاب العلم، فإنه لم يورد حديثا على عادته في الكتاب، إنما أخلى هذا الباب من الأحاديث ولم يورد فيه غير آيتين اثنتين. قال الإمام رحمه الله كتاب العلم باب فضل العلم وقوله وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل رب زدني علم. ولم يدل في هذا الكتاب عن هاتين الآيتين. قال هنا يرفع الله الذين آمنوا منكم، أهدى الإيمان، والذين أوتوا العلم أهدى العلم. فكأنما أشار بهذه أو اختار هذه الآية لمثل هذا المعنى، قدم الإيمان على العلم من باب تقديم الغاية على الوسيلة. والإمام البخاري أخلى هذا الباب من الأحاديث، العلماء نظروا في هذا الأمر. لماذا؟ فيعني أكثر ما يقال في هذا الأمر أنه ليس هناك حديث مباشر في الباب على شرطه. في أحاديث كثيرة ستأتي في فضل العلم هنا في كتاب العلم برضه، أخلاها الإمام البخاري ولم يضعه في هذا الباب. والحديث المباشر من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه، وهذا الحديث انفرد الامام مسلم به عن البخاري، وفيه عله الحافظ بن حجر يعني يراها عله مؤثره جعله البخاري لا يخرج هذا الحديث. والحقيقه والذي وصلت اليه بعد جمع طرق هذا الحديث جميعا أن العلة التي ذكر في هذا الحديث علة مدفوعة، ذلك أن جماهير أصحاب الأعمش يروي هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أسباط بن محمد، فإن أسباط بن محمد روى هذا الحديث عن الأعمش فقال نبئت عن أبي صالح عن أبي هريرة. من حصل؟ يعني جميع أصحاب الأعمال زي مثلا محمد بن خالد أبو معاوية الضرير وعبد الله بن نمير وكعب بن الجراح، جماعة كثيرون من هؤلاء الأساطين يروون هذا الحديث عن الأعمش. معلش احنا برضه نتكلم في الحديث والسلفات لأن احنا برضه يعني بنشرح فهم البخاري، تمام؟ هؤلاء وعدتهم فيما أذكر يتجاوزون 15 نفسا. يروون هذا الحديث عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد عن أبي محمد عن أبي صالح ذكوان الفرح سلمان عن أبي هريرة إلا أسباط بن محمد فإنه رواه عن الأعمش قال حدثت عن أبي صالح. يبقى أسباط عمل إيه؟ جعل الإسناد منقطع. جعل الإسناد منقطع يعني أنت لما تقول عن فلان تساوي نبئت عن فلان، نبئت يعني واحد أخبرك في واسطة بينك وبين هذا الفلان، خلاص؟ هذه واسطة من هي؟ لا ندري. يبقى مجهول العين، تمام؟ مجهول العين. فبعض العلماء زي الترمذي وغيره قال لك رواية أسباط أولى. طب ازاي أسباط ابن محمد ده متكلم في حفظه أصلا؟ أليس من الجائز أن يكون أسباط هو الذي وهم؟ لا سيما وأن المختصين بالأعمش كأبي معاوية الضرير وأمثال هؤلاء إنما يرونه عن الأعمش عن أبي صالح مباشرة بلا واسطة. فقال لك أصل هو راعى أن الأعمش كان يدلس، تمام؟ والمدلس يسقط واسطة بينه وبين شيخه أو بينه وبين من روى عنه، لأن أصل التدليس أنك أنت تعمل حاجة في الدرس تقول لك فلان ده مدلس. مدلس يعني يعني أخفى شيئا، أخفى عيبا، تمام؟ التاجر اللي يحط البضاعة تحت زي ما النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل بيبيع يعني حاجة زي فاكهة أو كده أو خضار وبعدين ضرب إيده في البضاعة بتاعته فطلع مية من تحت البضاعة، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ يعني هل لا وضعته حتى يراه الناس؟ يبقى ده عمل إيه ده؟ دلت بإنه إيه؟ أخفى الغدي وأظهر الجيد، تمام؟ فقال لك الأعمش كالمدلس فما هو المانع أن يكون بينه وبين من روى أبو صالح واسطة؟ نقول إن الذهبي رحمه الله قال إذا قال الأعمش عن يعني إذا قال الأعمش حدثنا فلا كلام، وإذا قال عن تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ أكثر عنهم كأبي صالح وأبي وائل، وهذا الضر فروايته عنهم محمولة على الاتصال، لأن الأعمش لازم أبا صالح 20 سنة، 20 سنة، فرجل كان خبيرا به وخبيرا بحديثه. إنما أنا قلت هذا الكلام لأن مسلم رحمه الله أخرج هذا الحديث في صحيح، عشان بس ما يجيش واحد يقول إن إيه إن الحديث ضعيف، ها؟ وإن الحافظ ابن حجر قال في شرح البخاري إن الراجح أن بين الأعمش وبين أبي صالح واسطة. أنا أقول لا، بل الراجح أنه متصل ما بين الأعمش وبين أبي صالح، وقد رأيت عبد الله بن نمير صرح ما بين الأعمش وما بين أبي صالح. عبد الله بن نمير رواه عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح، خلص يبقى انتهت القضية، تمام؟ فالإمام البخاري رحمه الله عليه هنا اكتفى بذكر آيتين، الآية الأولى اللي هي جزء من آية يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذه الآية ذكرها ربنا عز وجل في سورة المجادلة، قال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإن قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. آية تنزل وتتلى قرآنا في أدب قد لا يراه بعض الناس حقيقا بنزول آية فيه، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وهذا هذا الأدب الذي علمناه ربنا عز وجل في كل مكان يجتمع فيه الناس. في بعض أهل التفسير خصوا بالجمعة وما شابه ذلك، لا، المسألة متعلقة بمحافل الخلق، وأن تكون لينا لينا مع أخيك. قيل لكم تفتحوا في المجال فافتحوا يفتح الله لكم. وبعض الناس حملها على الإفتاح لأهل الفضل والعلم، وأولوا فيه حديثا لا يصح، إن جماعة من اللي هم إيه اللي غلبوا على النبي صلى الله عليه وسلم جم وقربوا منه وقعدوا، فجماعة من أهل من المهاجرين وقفوا مش لاقيين مكان، فوقفوا كده النبي صلى الله عليه وسلم قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان تعال اخرج يا فلان اخرج يا فلان اخرج يا فلان. خلاص، وأجلس هؤلاء المهاجرين مكانهم. فغضب هؤلاء وقالوا أقصانا وأقصانا عن مجالسه بتاع، فنزلت إيه الآية، وهذا الأثر يعني لا يصح، إنما يحسن أن يستعمل لهذا المعنى حديث أبي مسعود اللي هو صحيح مسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ليه؟ لأن أولو الأحلام والنهى إذا اقتربوا من الإمام يفهمون عنه فهما صحيحا ويبلغون بلاغا صحيحا، غير لما يقترب من الإمام الرعاع ومن لا يفهم. عشان كده لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه في موسم الحج اخر حج حجاج، واحد قال له الم تسمع الى فلان وفلان يقولون اذا مات عمر انا ساختار فلان، بمناسبه الانتخابات يعني اللي هي الدائره دلوقتي، ساختار فلان وفلان. فانزعج عمر بن الخطاب لهذه الفكره وقال لا، انا بقى ساخطب في الناس وأحذرهم من هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم. يخطب في الناس يعني في مصر الحج الذي يجمع الدنيا كلها. فقال له عبد الرحمن بن عوف: لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وسوقتهم، وعسى أن يبلغوا عنك ما لم تريده، فأمهل حتى إذا أتيت المدينة دار الإيمان والسنة قلت ما قلت في أصحابك متمكنا. شوف بقى لما يكون القريب من الإمام واحد عبد الرحمن بن عوف، هو اللي يكون قريب منه، هو اللي يكون بيشوف عليه، لأن البطانة من أخطر ما يكون. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أرسل الله من نبي ولا رسول إلا جعل له بطانتين، بطانة تحطه على الخير وتحثه عليه، وبطانة تحطه على الشر والمعصوم من عصمه الله. الكلمة الأخيرة دي ليه؟ المعصوم من عصمه الله، لأنه لا يكاد أحد يفلت من تأثير البطانة عليه. لا يكاد أحد يفلت من تأثير البطانة، ليه؟ لأن بالذات في الأزمان المتأخرة والدنيا تشابكت والمشاكل بقت زي الذر. خلاص؟ وغلب أن مرة الشاه زي ما بيحكي في الجماعة في قريبين الشاه في مذكراتهم، بيقول له إن الشاه في مرة طار كده بالطيارة والحالة جيب على طول، إن كله تمام والشعب تمام وآخر حلاوة ومبسوطين ومش عارفين يصرفوا الفلوس تمام؟ فعم يقول له يطلع كده بالطيارة فوق طهران، فطبعا لقى البلد بتغلي والناس كلها قاعدة في الشوارع، الشوارع مليانة على خير. فقال جملة واحدة، قال: أهؤلاء جميعا ضدي؟ فهم ضدك من زمان، بس هي إيه؟ مسألة دي تقرير الذي يرفض. خلاص؟ وأنا واثق في البطالة ثقة عمياء. تمام؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: المعصوم من عصم الله، اللي يفلت من تأثير البطالة دايما ربنا عصر. خلاص؟ يعني بعض غير هو الذي يكلأه. تمام؟ فلما يكون البطانة بس عبد الرحمن بن عوف نعمة المشورة. ليه؟ لأن الناس بتفهم غلط. بالذات اللي قاعد في الأواخر. مش قادر يسمع يقول له طب قول إيه؟ على ما توصل له كل كلمة اتحركت. قال له لا، أنت هتيجي المدينة، الناس كلها أهل المدينة، الناس كلهم علماء وفضلاء. تطلع المنبر معروف اللي بيحضر هتقول اللي انت هتقوله وانت متذكر وانت ضامن انه لن يقول عنك خطا. عشان كده ابن عباس كان حاضر المراجعه ديت مع عبد الرحمن بن عوف الكلام ده. ففي يوم الجمعه ده اللي عمر الخطاب هينبه فيه على هذا الكلام. ابن عباس قال لزيد بن ثابت ايه؟ قال عمر هيقول النهارده كلمه ما قالهاش قبل كده. فزيد قال له وما عساه ان يقول. كل اللي قال لنفسه يقوله قال. ايه الجديد اللي ممكن يقوله؟ تمام؟ لحد ما طلع عمر بن الخطاب وقال الخطبه بتاعته للبخاري رواها في كتاب الحدود. خطبه من انفع ما يقول. من جمله ما قال رضي الله عن عمر قال من وعى عني مقالتي فليحدث بها حيث انتهت به راحلته والا فاني لا احل لاحد ان يكذب علي. ده كان دليل لايه؟ الخطبه التي خطبها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فلما يكون الانسان اهل العلم هم القريبون ماشي. وابن عبد البر في التمهيد وهو يشرح حديث ابي واقد الليثي وهذا حديث البخاري وراى البخاري برضه كتاب يعني. قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع اصحابه اذ دخل عليه ثلاثه نفر. فاما احدهم فوجد فرجه فسدها واما الاخر فجلس خلفه واما الثالث فانصرف. فبعدما قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته قال الا احدثكم عن النفر الثلاثه؟ اما الاول فانه اوى الى الله فاواه الله اليه واما الاخر فاستحيا الله منه واما الثالث فاعرض الله عنه. فمدح الذي بادر وسد الفرجه. تمام؟ ابن عبد البر يقول ويتكلم عن مساله تخطي القوم والنا ممنوعا قال في مجالس العلم الا في من يعي عن الشيء او يحسن النقل عنه، الناس اللي هم ايه؟ الطبقه الاولى من اصحابه. وده من المصلحة أن يكون قريبا من الإمام وإنما تأخر لعذر أو نحو هذا يسمح له بتخطي إيه؟ بتخطي الرقاب حتى يأتي فيجلس إيه؟ فيجلس عند الإمام. يبقى لو أنا عايز أدلل على هذا المعنى يبقى الأقرب أن أحتج بهذا الحديث ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. لكن الملفت الحقيقة أن الله عز وجل أدب المسلمين حتى بمثل هذا الأدب وأنزل فيه القرآن. إذا قيل لكم تفتحوا في المجالس فافتحوا يفتح الله لكم وإن قيل لكم انشزوا فانشزوا. أي إذا قيل لكم وطلب منكم أن تقوموا من مجالسكم لتعملوا عملا خيرا أو عملا صالحا فينبغي عليكم أن تنشزوا. وأصل النشز اللي هو إيه؟ ما ارتفع من الأرض وما تنحى عنه. تعرف كل ما ترتفع لفوق الجهه اللي فوق دي فارقت الارض. تمام؟ يعني راس التل او راس الجبل انما هو مفارق للارض. في الايه موضع من هذه المواضع. من المواضع الاربعه قول الله عز وجل في افتتاحيه سوره الانفال ان المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. والموضع الثالث من كتاب الله عز وجل ومن يأته قد عمل صالحا فأولئك لهم الدرجات العلى. تمام؟ والموضع الرابع من هذه المواضع الأربعة في قول الله عز وجل وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة. يبقى عندنا ثلاث مواضع ارتفعت درجات المكلفين بالإيمان وموضع واحد بالجهاد. تمام؟ إشارة إلى أن قوام هذا الدين بالعلم والجهاد. بالعلم والجهاد، وكلاهما جهاد، لأن الله تبارك وتعالى فرض على نبيه صلى الله عليه وسلم جهاد الحجة قبل أن يأذن لهم بجهاد السيوف، قبل أن يقول لهم أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم أي بالقرآن. وجهاد الحجة أصعب من جهاد السنان. جهاد الحجة يحتاج إلى نظر، بل إلى فهم، بل إلى دراسة. والعلم يذل صاحبه، العلم يذل صاحبه. كم من مسألة فرعية تريد أن تعرف وجه الحق فيها، تنفق فيها ليالي عددا حتى تصل إلى وجه الصواب فيها. لكنما إذا تكاثر عليك أعدادك عمليه يطعنوا على كل ثابت من ثوابت الاسلام، اصبحنا الان بندافع عن الصلاه نفسها، وندافع عن الفرائض التي كانت مستقره قبل ذلك عند اسلافنا، لدرجه ان في بعض اخواننا اول ما تكلموا قصه امامه المراه ونصلي الجمعه الكلام ده بيقول لي انا ضربت نفسي. عايز ادخل للموضوع منين؟ من كتر ما هو بدهي ومستقر، مش ما خطرش على باله انه يستحضر الادله، لان لم تجد العاده للنقاش في مثل هذا. انما لما يكون مساله فيها اخذ ورد بتكون انت حافظ الادله وبرتبها وتمضي فيها. لكن كما يقال من اصعب الصعوبات توضيح البدهيات. خلاص؟ اثبت ان احنا بالليل. تفكر شوية كده، تمام؟ لماذا تتزوج؟ تقعد مبلل كده كم ثانية كده ولا كم دي عشان تقول إجابة عدل، ها؟ السؤال عادي خالص يعني، ليه؟ ما توقعتش حد يسأل هذا السؤال، مش متوقع حد يسأل السؤال ده. ففي أشياء بديهية زي مثلا ما واحد يقول لك اثبت لي أن الله عز وجل لا حاجة. ممكن تقف شوية قبل ما تجيب دليل واثنين وثلاثة واربعة، وأحيانا ممكن يعني الأدلة القوية المفحمة تروح عندك. ليه؟ ماذا وقعت أن تسأل مثل هذا السؤال؟ إحنا الآن في هذا الزمان كل الثوابت الآن عايزين يحركوها، ويطلع ناس حتى ناس من المنتسبين لأهل السنة، يعني نفس الشيخ الأزهر في إمامة المرأة دي لما راح يسألوه قال ده كلام فارغ ولا تحلق الإجابة عليه ولا مش فاضي. ده الجواب اللي جابته مجلة نص الدنيا. مجلة نص الدنيا. قال الجواب ده كلام فارغ واحنا مش فاضيين نرد على الكلام. طيب ده من حق الجماهير انها تعرف. ده مستقر عندي انا وعندك انت والكلام ده. لكن فينا اي حاجة تتذكر. ما عندهاش فكرة عن أي حاجة. يعني في الندوة اللي أحد إخواني السكات أخبرني بها الأسبوع اللي فات أو الأسبوع اللي قبليه، جابوا وكيل الأزهر وجابوا رئيس جامعة الأزهر السابق والفنان محمد صبري، دول في كفة، وبعدين جابوا ناس من السياسيين والقانونيين والكلام ده في التمريض الثاني. طبعا دي جبهة العلماء بمثال محمد صبري. والجماعة التانيين هو الكلام في السياسة. تصور بس وكيل الأزهر يقول إيه؟ يقول مثلا أديك مثال على الحرية، في صلح حديبية عمر بن الخطاب قاد ثورة ضد النبي. إيه اللي يحصل؟ وده وكيل الأزهر يقول كلام. طب هو ده حق؟ عمر الخطاب قاد ثورة؟ طب انا عايز يسمي لي واحد ثاني جنب عمر بن الخطاب. الحديث لم يصرح الا بذكر عمر بن الخطاب، تمام؟ وده شيء ممكن يعرض لاي انسان، قد يكون عرض لبعض الصحابه لكن لم يكن عندهم من الجراه ما كان عند عمر، لان عمر بن الخطاب كان له على النبي صلى الله عليه وسلم مكانه كبيره عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيتكلم ومراجعه عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مراجعة معروفة. هل يقال هذه المراجعة إنها ثورة؟ وبعدين مصطلح الثورة النهاردة بقاله قانون، لما كانت ثورة تطلق من أيام النبي ما ينفعش يقال ثورة النهاردة زي ما بيقولوا الصوفية مثلا. أبو معاوية الأصبهاني لما عمل حجة الأولياء حط أبو بكر الصديق من ضمن الصوفية. ليه؟ قال لك التصوف يعني الزهد. لا أنا بقول له لا، التصوف مش هو الزهد. الزهد ده حاجة والتصوف حاجة تانية. التصوف بقى مذهب، صار التصوف مذهبا له قوانين وله رياضات وله قواعد والكلام ده، ما عادش ينفع التصوف في اسم الزهد، لأن الزهد مأمور به في القرآن والسنة. لكن التصوف بالطريقة بتاعتهم واللي عاملين له قانون ورياضات والكلام ده، لا طبعا مش هو الزهد. فما ينفعش ان انا بعد ما يكون مذهب التقرب اسم معين اجي علشان انقله فلتر عائلة الخلفات المتقدمين. نرد الثورة معناها الانقلابات. واحد قاعد على الكرسي وبتاع قلب واعي انا عليه. خلاص؟ او ان انا اعمل شغب واقتل واخبط وارجع والكلام ده. دي مفهوم الثورة والثوار والبتاع والكلام ده في الزمن ده. فهل يمكن لمصطلح حادث له مفهوم معين عند الناس استخدمه وارمي بيه عمر بن الخطاب الذي كان يعترض مجرد اعتراض على الرياض او يستسكت؟ يقول كان يقول ثورة ضد النبي. فقام المذيع لاحظ الخير وقال له اذا كان فيه الراي والراي الاخر، يعني كان فيه معارضه. يعني كان فيه معارضه للنبي. اذا عايزين يسوقوا المعارضات الموجوده، طب ده هذه المعارضات والاحزاب المعارضه كل حزب له قانون في الدنيا، عايز يحكم الدنيا بقانون من عنده هو. كان الله عز وجل ما ارسل رسولا ولا انزل كتاب. عايزين يحكموا الدنيا، يحكمونا في اموال الناس وفي اعراض الناس وفي دماء الناس بقوانين هم اللي حاطينها. وهذه الاحزاب كلها اتفقت على تنحيه شرع الله واختلف فيما بينها، بس اتفقوا على دين ان لا يعمل بالشرع. يبقى عايز بقى يقول يقطع الخيط ويقول له كان في معارضه واحزاب معارضه والكلام ده. يقوم الرجل الثاني اللي على الدكه الثانيه من الناحيه المقابله السياسي ده بتشوف الجهل. انا عايز اقول كل الناس يتكلمون بلا ادنى حرج. فده من عاقبته انه لم يعد للدين حلا. عايش للدين حلا. تقدر كل رقاصه تتكلم للدين، وتقدر رقاصه تتكلم شيخ الازهر، شيخ الازهر الجماعه بعتولي طبعا خمس ست ولاد من بتاعت نص الدنيا. لما قابل الممثله كبيره النهار الحاجه المصريه العملي وقابلها هناك، الست نفسها بتقول هي الست لما كانت بتقول انا كنت قاعد على الباب ما طلعتش ليها قابل شيخ الاسلام. ها؟ وخايف وهو لو كبروا عليها ايه تبرر بجنس يتقي لو البنت كذبت. لكن ايه اللي حصل؟ انه قام على الكرسي وقابلها وبتاع وسلم عليها وجازت صورتها وهي بتبوس عليه. وانتخب معاها صوره عاوز العمره وهي بتلتزم جنبه وبتاع. وبعدين قال لها انا عندي اجتماع في مجمع الحسن الكبير على ثلاث ساعات بعد وكان خلف رجلا يصلي به. قال من خلفت؟ قال خلفت ابن ابزه. عبد الرحمن. قال ومن ابن ابزه؟ قال مولى لنا. قال أجعلت على المهاجرين والأنصار مولى؟ قال يا أمير المؤمنين أما إنه عارف أو حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال له أما قد قلت ذلك؟ فإني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. يرفع بهذا الكتاب أقواما وكم من ضعيف المتضعف لا نسب له ولا مال ولا جاه ومع ذلك عقدت عليه الخلاص. ده بسبب إيه؟ ده بسبب العلم. فأنت لما تكون عارف إن القضايا التي أنت مقدم عليها لها فضل كذا وكذا وكذا يمهون عليك الايه؟ التعب الذي تبذله في سبيلها. فذكر الامام البخاري رحمه الله هذه الايه: يرفع الله الذين اوتوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. وجاءت الدرجات هنا مركبة للدلالة على عظمتها، لأن الشيء إذا جاء مركبا وأضيف ثوابه إلى الله عز وجل فأنت لا تستطيع أن تدخل عليه آلة العد. كما قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إيه أجره؟ خلاص وقع على الله، بعد ذلك سيتعينه تعينه جنة، تعينه درجة، كلام، فقد وقع أجره على الله. فجاءت الدرجة هنا منكرة للدلالة على عظمتها وأنه لا منتهى لعظمتها. والآية الأخرى: وقل رب زدني علما، والدلالة منها على فضل العلم واضحة، إذ أن الله تبارك وتعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يزداد من شيء إلا من العلم. وكذلك قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فجعل أولي العلم شهودا على أجل مشهود ألا وهو الله تبارك وتعالى. وكما يقول ابن القيم رحمه الله: ورب العالمين لا يستشهد على وحدانيته بمجروح، فأهل العلم كلهم عدول، كما في الحديث الذي يصححه الإمام أحمد بن حنبل: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فجعل يعني هذا الحديث فيه دلالة على عدالة أهل العلم، وطبعا يعني عدالة أهل العلم أي العاملين به. وهناك أيضا أدلة أخرى كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإمام الشافعي رحمه الله قال: لو لم ينزل من القرآن إلا هذه السورة لكفت. هذه السورة فيها أربع محاور وكلها مبنية على العلم: معرفة الحق، تمام، والعمل به، وتعليمه من لا يحسن، والصبر على تعلمه وتعليمه والعمل به. ايه فضل؟ معاش حاجة فضل الى معرفة الحق والعمل بهذا الحق وتعليم الحق من لا يعلمه، ثم الصبر على تعليم هذا الحق، لأن يحصل بينك وبين المخالف ملاحاة. قد تصل الملاحاة إذا كان المخالف من أهل الشوكة والسلطان إنه يرميك في السجن كمان، وممكن يشردك زي ما حصل لكثير من العلماء، يعني محمد بن نوح هذا الشاب الذي مات في الحديث لما المأمون كان يقول بخلق القرآن، وطلب أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح وجماعة وركبوا راحوا هناك له أظن في مرض، والإمام أحمد دعا الله عز وجل أن لا يلقى المأمون، فمات المأمون وأحمد بن حنبل في الطريق، فرجعوه لحد ما استحكمت المحنة على أحمد في أيام المعتصم. خلاص؟ طب هتشوف دي محنة القيام بالحق في وجه المخالف، كلف الواحد الإمام أحمد 28 شهر في السجن، واليوم اللي اتضرب فيه المعتصم نفسه نزل يضربه، نزل يضربه بعد ما يتحايل عليه يقول له: أحمد كلها أفك قيدك بيده. المعتصم ده ما كانش يعني راجل بيحكم قرية يسمونها دولة، ها؟ لكن ده المعتصم ده كان حاكم الدنيا أيامين، فيقول له: أحمد كلها، قول مخلوق وريح نفسك، أفك قيدك بيدي. يقول له: أنا أحمد المؤدب له خاطب أمير المؤمنين وعارف الحدود والدين أدبه. يقول له: يا أمير المؤمنين، قل لي شيئا من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أقوله إيه؟ مش عارف يجيب حاجة. فيقول يقول للجلاد: شد قطع الله يدك، يضرب الجلاد على آخره ويقول له: هو ده ضرب. وينزل المعتصم بنفسه يجلد أحمد بن حنبل، تمام، ويغمى على الامام احمد. كان يوم اثنين وكان صايم وما قدرش يفطر، ويخشى عليهم كثرة الضرب. الحق ممكن يكلف مع الخصوم، ممكن يكلف صاحبه هذا، فيحتاج المسألة إلى صبر، يحتاج إلى صبر في باب وما ضرب، وإنك أنت لا تجهل عليه، وليكن غايتك أن تعلمه الحق الذي عندك، ما يكونش الغاية إنك أنت تنتصر لنفسك، وإزاي غلبك، وإزاي رد عليك، وإزاي الكلام ده، وتتلبس بهذه المعاني. فهذه الصورة فيها هذه المعاني الأربعة، وكلها مبنية على العلم أصلا. لأن الجاهل
طيبة
نقية قبلت الماء. والقبول الماء احنا هنمثله بالشكل. نمثله ايه؟ بالشكل. سمعت الآية حفظتها، سمعت الأحاديث حفظتها، سمعت القاعدة حفظتها، تمام؟ فأنبتت الكلى. الكلى ده مين اللي بينتفع بيه؟ الناس، مش كده؟ يبقى حفظ ثم أخرج هذا الحفظ على هيئة علم للناس. ده أول نوع للأرض النقية. النوع الثاني نوع فاضل برضه، لكنه اقتصر على الصفة الأولى من النوع الأول، وهو إيه؟ حفظ. ومنها أجاذب أمسكت الماء، يعني ماء ما شربتوش الأرض. أنت عايز تشرب رحت لقيت المية مكان، عايز تسقي لقيت الماء مكان، عايز تزرع لقيت المية، تمام؟ فده النوع الثاني ده ممكن نمثل له بأصحاب الحديث الذين كان الحديث شعارا لهم ولم يتلبسوا بالفقه. النوع الأول أهل الرواية والدراية، الجامع ما بين الحديث والفقه، زي الإمام البخاري مثلا، محدث كالمسمار في الساج وفقيه أيضا كالمسمار في الساج، تمام؟ ده اسمه أهل الرواية والدراية، يعرف يثبت دليله ويعرف يستنبط المعاني من الدليل. خلاص. النوع الثاني اللي هو الذي غالب عليه الحديث ولم يخالط الفقه شيئا من كلامه، زي ابي حاتم الرازي وابي زرعه الرازي مثلا والدارقطني وهؤلاء ابن ابن علي، هؤلاء العلماء اللي هم لم يتفضلوا المعاني، حفظوا السنه ودبوا عنها ودولوها ووضعوا القواعد لها مثلا يعني. وده ما لا لا يعني مش عايز حد يتصور ان الائمه اللي انا سميتهم ما لهمش الفقه، لا، بس لم يغلب عليهم الفقه او لم يشتهروا بالكلام في الفقه. فكل واحد عنده العلوم لكن بيغلب عليه علم من العلوم. يعني احنا لو حبينا نصنف مثلا حافظ ابن حجر العسقلاني هنحطه في الفقهاء ولا المحدثين؟ في المحدثين. ومع ذلك لما تقرأ له مثلا فتح الباري وتشوف الفقه ونقشيط الفقه والكلام ده الاصول دي غير صح، تمام؟ ابن تيميه لما يحب يصنفه نخليه فقيه ولا محدث؟ اخليه فقيه. ومع ذلك يشهد له تلميذه الذهبي ابو عبد الله يقول كل حديث لا يعرفه ابن تيميه فليس بحديث. من ايه؟ من كثره محفوظه ومعرفته. ولما تقرا القسم الخاص بالحديث في الفتاوى اللي هي 67 مجلد اللي وصلنا للمدان دي، المجلدات دي كلها جمعوها بس من كلام، ده مش كتاب هو ألفه، إنما فتاوى جمعوها من الدنيا الحمائل على حسب ما وصلوا إليه. تقرأ الجزء الخاص بالحديث ده إمام كبير يعني متين بيناقش علم الحديث. أحمد بن حنبل لما تحب تصنيف فقيه ولا محدث؟
فقيه
ماشي بس إحنا بنقول اللي يغلب عليه اللي يغلب على أحمد بن حنبل هو الحديث، ماشي؟ وهو الإمام أحمد صاحب المذهب المعروف، بس الغالب عليه ايه؟ الحديث. طب الشافعي بيغلب عليه ايه؟
فقيه.
فقيه فقيه ازاي الشافعي حد يتوقف في وصفه بانه فقيه؟ الشافعي رحمه الله لو حبينا نصنفه نحطه في ايه؟ نحطه في جنب الفقهاء. والشافعي ده سند عاد. سند عاد وكان من احفظ الناس. خلاص؟ يبقى فيه أهل العلم لهم مشاركات، يعرف كل العلوم بس في علم معين. فده اللي انا اقصده بهذا الكلام. يعني ده رخص ما له كتاب السنن بتاعته وعاده تجوبات فقهيه تدل على ايه؟ تدل على فهمه وعلى معرفته بالفقه. وهؤلاء الناس كانوا في انفسهم كانوا يتعبدون الله عز وجل بفتح الكاس السديد، ها؟ وان لم يشتهروا عند المسلمين بالفقه. يبقى احنا عندنا أهل الرواية والدراية، ده النوع الأول في الحديث. ثم أهل الرواية الذين حفظوا لنا السنة وإن كان لا يدري وجوه معناها، يعني ممكن ياخذ حديث ربع حديث المحدث مثلا يطلع منه فائدتين ثلاثة غير يطلع منه 200 فائدة. بعض العلماء ابن القيم رحمه الله ذكر أن بعض العلماء استخرج من سورة يوسف 1000 فائدة. فبدل ما تقعد تعد عشان تجيب 1000 فائدة ممكن تصل ل200 300 وخلاص. ده على حسب المعون اللي معاك. انت لما رحت البحر المحيط المعون اللي معاك ايه؟ كوباية ولا جردل ولا مثلا برميل؟ ها؟ على حسب المعون اللي معاك. المعون اللي معاك هو ايه؟ خلاص؟ والعلم هو البحر المحيط. شوف انت هتغرق بأي معون بقى؟ واحد يغرق بكوباية، واحد يغرق بالباص، واحد يغرق كده. فكل واحد على حسب ايه؟ على حسب المعون. تمام؟ وبعدين توسيع القول بدلالة المفهوم يعرفك قدر أهل العلم. يعني كثير من الناس المعترضين دلوقتي على الشريعة يقول لك النصوص لا تفي بعشر من عشار ما يحتاجه الناس، وهو لا كذب وجهل، بل النصوص أحاطت بكل ما يحتاجه الناس، لكن النص الواحد ممكن يخدم في 20-30 قضية، هو ما يعرفش يطلع منه غير 2-3 بس، والباقي يغمض عليه، ما يعرفش يطلعها الا واحد مدرب عارف كيف يتكلم بدلاله المفهوم وضوابط القول بدلاله المفهوم عشان ما يشتش او يجيب مثلا وجوها ضعيفه. تمام؟ فالاهل الروايه والدرايه كان مثلا منهم المشهورين منهم او ابن خزيمه، وعشان كده لقبوه بإيمان الأئمة. يعني أنت كده إذا لقيت في كتاب من الكتب قال إمام الأئمة يبقى ابن خزيمة. ليه؟ لأنه كان يجمع بين الفقه والحديث، وكان يقول يا أهل بغداد من التبس عليه حديثان فليأتني أوفق له بينهما. ليه؟ لأنه يستحيل أن يتعارض عقل صحيح مع نقل صحيح. حق التعارض قد رد لن تشعارف توفق ما بينهم، يبقى فيه عندك إما أحد النصين ضعيف وإما أحد النصين منسوخ، لازم يكون في علم من العلم. لكن نصان لا يختلف النصين أي علة من علل العمل أو من علل الثبوت، يعني يكون ضعيف مثلا وكده، وتعرضنا على تعرضا من كل وجه ما تعرفش تجمع ابدا بينهم، هذا لم يحدث الشارع ابدا. تمام؟ يبقى اول طائفه النقيه التي قضيت الماء فانبتت الكلى لاهل الروايه والدرايه. تمام؟ والطائفه الثانيه اهل الحفظ، والذين يشار اليهم بقوله صلى الله عليه وسلم رب مبلغ اوعى لسانه. رب مبلغ أو عن سامع، يعني أنت ممكن تكون حضرت المحاضرة وسمعت القول وحفظته. تمام؟ وواحد تاني ما حضرش المحاضرة، تقول له ده قال كذا كذا كذا، يقول له آه نعم هو يقصد كذا وكذا وكذا، مع إن اللي قاعد يسمع المحاضرة ما فهمش هذا الكلام. ده معنى الكلام ده، نضر الله امرأة سمع منا مقالة فوعاها، أو ده أهل الحفظ أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا ورعوا. تمام؟ رب مبلغ أو عن سامع، هم دول أهل الطبقة الإيه؟ أهل الطبقة الأولى. والطبقة الثالثة اللي هي القيعان، رب تنزل المية تدور عليها ما انتش لاقيها، عطشان هيموت من العطش راح ياخد المية، طب طلعت حاجة ناكلها ولا ما انتفعيها؟ لا ما عملتش حاجة. أهو ده بقى إيه؟ الصنف الجاهل الذي يسمع كلام الله ورسوله ثم يخرون عليه صما وعميانا. فانت بقى يسر تكون من اي واحد فيهم؟ كل واحد بقى الاماني ليست بالتمني. انت عايز تصل الى مرتبه كابده، لابد ان تكابدها. والانواع الثلاثه دي مع نوع رابع زياده ورد في حديث ابي كبشه الالماني الذي رواه ابن ماجه الترمذي وابن ماجه واحمد، اللي هو ايه؟ انما الدنيا الاربعه الاخر. تمام؟ الاربعه دول الاولاني خالص رجل اتاه الله العلم والمال. تمام؟ فهو يصل به رحمه يرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. تمام؟ ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو وليته فهما في الأجر سواء. اللي نفعه إيه؟ العلم. عارف كيف يعقد النية. إنما الجاهل مش عارف، أو الجاهل النمرة أربعة اللي جاي في الحديث. نمرة ثلاثة، رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله. ليه معش الآية الهادية وهو العلم يخبط في ماله، لا يرعى لله فيه حقه ولا يصل به رحمه، هذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي كفلان، لمعني نص في الدنيا كده من الأسوة بتاعتي، من القدوة بتاعتي قارون. من أجل قارون، قليل أعلى قارون إنجاز مش عارف، لأن مراتب الناس إنما تعلم بالعلم، وفضل الناس إنما يعلم بالعلم، كما قال القائل في الحكمة الأولى إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل. واللي تلاقيه عمال يتعافى على أهل الفضل ده بني آدم مش عارف أصلا مقامه إيه، ومش عارف قدر نفسه إيه في الأصل، عشان كده لما لم يعرف قدر نفسه جاهل قدر غيره، ففاكر الناس كلها ولاد تسعة، ها؟ ولاد تسعة شهور يعني، وإن إحنا كلنا زي بعض، لا، مش كلنا زي بعض طبعا، جعل الله منا فادة ورعاعة. استنى أهل الدين والتقوى والرعاع الغدر اللي هم ما بيحكمهمش دين ولا ها؟ فإذا دول أربعة، في ناس من أهل الديانة وفي ناس من أهل الفهلوة. فهلوة ده اللي هو إيه؟ اللي هو يصرفه. يعني كل وأنا قاعد إمبارح بقرأ كده فافتكرت أهل الفهلوة دول. ليه؟ وقفت على حكاية مشهورة بس ما كنتش أعرف حكايتها. داود باشا رجل تركي لقى الناس بتشتي بعضها بالحمار، عايز يسافر بالغابة يقول يا حمار. تمام؟ ولم يجد الحمار مدح إلا في موضع واحد، يقول لك حمار شو. لم يمدح إلا في هذا الموضع بس، حمار شو. إنما غير كده الرمي بالحمورية ها ولا بالحمارية ده ايه؟ ده عار يبقى ذنب. فحب عايز يعرف الناس ان الحمار ده بيت وانه مش حمار، ها؟ فقال بقى ايه، انا لازم اعرفكم الكلام ده وهجيب لكم حمار بيقروا زي البغبغان بالظبط. فجاب اهل الناس الفضلاء وقالوا له يا باشا بس ده حمار ازاي ودي ازاي والكلام ده بينهى بس، ها؟ ده مصر انه لازم نعلم عايز واحد. فطلع الواحد كده من اهل الفهلوة قال له انا اعلمهولك يا باشا بس اللي اقول عليك بس، لان ده مهمة صعبة المجال عايز واحد. قال له عايز كام يعني؟ قال له 40 كام. تمام؟ قال له خلاص بس خلوني يقرا ويكتب. قال له خليه يقرا ويكتب. خلاص اتفقنا على كده وابتدى يصرف له مرتب. والراجل خارج قالوا له انت ازاي تقدر قال لي شوف 40 كده يا حكون انا قلت يا الحمار مات يا ده مات. يعني ما فيش اطلاق اي شيء، هم ده اهل الفهلوه. مفيش حاجه عنده لا كل حاجه اه لا يحكمه قانون، ها؟ انما اهل العلم، اهل العلم اللي ما يعرفش يدخل، إذا عجز لا يستطيع أن يفتات يقف مكانه، كما الواقعة المشهورة لما رفع لمالك 36 مسألة أجاب في 6 وقال في 30 لا أدري. فقيل أنا عبد الله أمثلك في علمه يقول في 30 مسألة لا أدري؟ قال نعم وأعلم من وراءك أنني لا أدري. يعني ما يضره وكان محمد بن عجلان وهو من شيوخ مالك يقول إذا ترك الرجل قول لا أدري أصيبت مقاتله. وده من فضائل العلم ومحاسنه إن هو يعرف البني آدم مواضع قدميه يقع فيه. خلاص؟ يبقى احنا دلوقتي عندنا العلم الممدوح هو الذي رفع هذا الرجل إلى أرفع المنازل برغم أنه فقير. الأولاني ما عليهوش إشكال، عالم وغني. مفيش إشكال. العلم موجهه وعمال ينفق المال بتاعه في مرض الله. خلاص؟ يبقى خيره تعدى إلى الناس إيه؟ بخصلتين، بالعلم وبالمال. الرجل الثاني عنده علم فقط. استطاع بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته به أن يصل إلى درجة الأول بالعلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهو وليته فهما في الأجر سواء. واحد يقول لك طب ازاي يبقوا في الأجر سواء وهذا الرجل عنده مال نفع به الناس وده ما عندوش مال؟ انتوا طبعا هتذكروا حديث الأغنياء والفقراء. ذهب أهل الدستور بالأجور. ها؟ لما الفقراء جم للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا طب الأغنياء يذكرون كما نذكر ويصلون كما نصلي ونحج كما نحج وينفقون فضول أموالهم. يعني فأولى وزادوا علينا بالمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم ذكر. قال إذا عملتوه ما فيش حد هيحصل. فالأغنياء لقطوه. فألوه. فهم يشتكوا للنبي عليه الصلاة والسلام. قالوا كنا بنعمل قالوا زين. إيه بقى العمل؟ قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلاص. ما ظلمهم ولكن فضل هؤلاء. كذلك الرجل الفقير الذي ليس عنده مال. رفعه الله عز وجل بهذا العلم المنير. وايضا في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا الى هدى كان له مثل اجورهم او اجر ما او اجور ما دعاهم لا ينقص ذلك من اجورهم شيء. تمام. ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل آثام من دعاهم دون أن ينقص من أوزارهم شيء. ده واحد النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لنا في الحديث الثاني بن سعد السعيد قال: أن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم أشرفها وأفضلها عند أهلها. يقول: أن يهدي الله بك رجلا واحدا فكيف بمن يهدي الله عز وجل به طوائف من الخلق. وهؤلاء دول دعاهم الى هدى فهو يقاسمهم في اجورهم دون ان يلتقط من اجلهم شيء. عشان كده العلماء تنازعوا بقى ايهما افضل، طلب العلم او صلاه النافله؟ لا شك ان المساله فيها تفصيل، لأن ممكن واحد يطلب فضول العلم ولا ينتفع بهذا الذي يجمعه. خلاص؟ لا، الصلاة أبرز في الحالة دي. لكن إذا كان يحقق مسائل فرعية حتى لو كانت فرعية عشان يذوب بها عن دين الله عز وجل لا أفضل من صلاة النافلة. لكن لما تكون المسألة دي عاملة مشكلة عشان كده الشيخ الاسلامي الدنيا وده ملحظ انا لاحظته يعني في وانا اطوف في هذه المساله اجاز شراء كتب العلم لطالب العلم باموال الزكاه. ولم ارى هذا الا الشيخ الاسلامي ابن تيميه، لم ارى يعني قائلا بهذا الا الشيخ الاسلام ابن تيميه ان يقول كتب العلم تشترى لطالب العلم باموال الزكاه. فالذي فهمته أو الذي أتوقع أن يكون يعني شيخ الإسلام أفتى به بذلك أن يكون الكتاب كالسلاح بالنسبة للمجاهد. كتاب لطالب العلم للسلاح بالنسبة للمجاهد، مش إنه هيجيب كتاب يحط على الرف ديكور كده زي ما مثلا تجد الكتب عند إخواننا ما تفتحوش أبدا، ولكن بيحب يشتري كتب يقول لك ما كانش هيبقى لأولاد نية حسنة. تمام. لكن ما فتحهاش واحد فقير انا ما اشتريلوش كتاب لو هو بهذه المثابه، ان انا اجيب له كتاب يقاتل به. يعرف اصول الاسلام ويعرف فروع الاسلام عشان يطلع يرد ويرد عن الاسلام. نعم ده يبقى صلاة الجزية. طلب العلم في هذه الحالة افضل من صلاة الايه؟ افضل من صلاة النافلة. فمن دعا الى هدى كان له مثل اجورهم جميعا دون ان ينتقص من اجرهم شيء. والكلام فضل العلم كثير. ومن افضل ما رأيته افرد هذه المسألة وتكلم عنها بتفصيل هو ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة. ومن لطيف ما جاء به في هذا الكتاب قال إن الله تبارك وتعالى أباح صيد الكلب المعلم وحرم صيد الكلب الجاهل. أشوف العلم شرف حتى الكلب. الكلب المعلم كما في حديث علي بن حاتم في الصحيحين، الكلب المعلم أنت بتعلمه، أنت رجل صياد تأخذ البندقية بتاعتك وتاخد الايه الطلقات بتاعتك توري الطلقات للكلب المعلم، الكلب بيبقى عارف الطلقه بتاعتك. انت وعشر خمستاشر صياد مع بعض جاي البط الباحه البر ده تضربوه كلكم مع بعض، كل واحد معاه الكلب بتاعه. الكلب بتاعك معلم يقوم رايح يدور على طول فين فين السهم بتاعك، يبص على السهم ياخد الايه الطير اللي السهم بتاعك واقع فيه. أول ما يجيبه ممكن يكون الطير مماتش، لكن الكلب شاله الرقبة تمام؟ فطسه، ده ما يبقاش ميت خلاص؟ ممكن الكلب هو اللي يكون موته، يكون هو لسه فيه روح الكلب موته. لا، تاخده أباح الشرع لك أن تأكل. ليه؟ قال لك كلب معلم. إنما كلب جاهل وطماع، أم واحدة منهم كلهم وجايبهم لك وحاططهم قدامك، أو يحرم عليك إنك أنت تاكل حتى جناح طائر من الكلب. ليه؟ عشان الكلب جاهل. فشوف يعني شوف العلم، كلب حتى اسمه كلب يعني، ها؟ يشرفه ويبقى يحل ما يمسكه عليك، والكلب الجاهل لا يحل لك أن إيه أن تأخذ شيئا من صيده. أشوف حتى برضه الكلب وأهل الكلب. شوف نوه الله عز وجل بقدر كلب صاحب فضلاء. شوف كلب مش مع الناس الفضلاء. ربنا عز وجل ذكره في القرآن وصار وحيا مثلك، وده كلب صاحب فضلاء. فما بالك إذا كنت رجلا يعني ذكيا وتصحب الفضلاء، لا شك أنك ستدفع بصحبة هؤلاء الفضلاء. نعم. هو الحقيقة يعني الكلام طبعا عليه كثير، وأنا يعني كان لي غرض أن أنا أستوفي الكلام اللي ابن القيم ذكره، لكن الإمام البخاري ذكر كثيرا من فضل العلم في غير هذا الباب، في غير هذا الباب. فرأيت أن احنا نذكر ما ذكره العلماء في كتبهم مجموعة نفرقه على أبواب البخاري رحمه الله. الحاجة أسئلة كثيرة وأنا كنت عايز أجاوب، بس أنا ما جبتش النظارة معلش يحكمنا يسامحونا. وكان في طبعا بعض الإخوة أكثر من أخ يسألني عن يعني رأيي فيما حدث في القاهرة من مسألة التفجير ومسألة الضرب والخطف. طبعا الكلام ده كله خطأ، هذا الكلام كله خطأ وليس هذا هو السبيل. السبيل كما قلت وأقول وإن عشت سأقول، السبيل سبيل واحد فقط، أن نعبد أنفسنا لله. إذا فعلنا ذلك فقد استلمنا أول الطريق الصحيح. طبعا التهييص والهبس والكلام والمظاهرات والكل ده كلام فارغ ولن يقدم أنملة أو يفضلوا يتنططوا يعني من العجائب، من العجائب. ما فعلته الدولة السنة قبل اللي لما في الوقت اللي كان شارون بيسحب فيه جنين وابن والمدن اخواننا المسلمين في فلسطين، عملوا مظاهرة في استاد القاهرة نظمتها الأحزاب، نظمتها الأحزاب، دخل 100,000 يسرقوا فقط، بحيث ان خلاص ما اسميه انا بجهاد الحنازل، النوع الجديد اللي ظهر في الامه دي، جهاد الحنازل، يفضل يصرخ لحد ما يقع مغمى عليه ويتصور انه فعل ما عليه. هي الأمة دي ممكن تعد بمثل هذا اللعب والهزل واللفظ؟ لا والله لن تتقدم، هي تتأخر. تتقدم مستحيل تتقدم ولو زاد متر واحد. أعداؤنا عرفوا ازاي يلعبون وفتحوا السكة لل الطريق هو طريق العبودية. اه طويل صحيح، بس نعمل ايه؟ هو ده الطريق، مفيش غيره. نحن ننضح تحت قرون من الفوضى وتحت سنوات طويلة من تمحية الشريعة، وطبع بقى مذاهب كثيرة هي اللي بتحكمنا الآن. انت بقى عشان تنحي كل هذا عايز رجال، الرجال دول لابد ان يكونوا عبيدا لله. طب عبيد الله ازاي واهليهم مش عبيد اصلا واهليهم يقومونه كل يوم؟ يجيني واحد ابوه طرده من البيت عشان يربي ده، ايه ده اللي خلصنا بقى الموضوع؟ عدينا المرحله دي من زمان، مرحله الاب يطرد ابنه من بقى عشان يحلق لحيته وخلاص يا جماعه، ما عادش ينفع كلامه. فلما ولد يقعد يقاتل ويستنزف طاقته عشان يربي ده الولد، لما نطلبه بقى المعالي الامور ولا عايزينه عشان يجاهد دي حاجه بتاعته، مش هينفع بني ادم ده، مش هينفع طالما ان لا ابوه. لو كان يتيم كان احسن. فهو الطريق طريق العبوديه، نشوف ربنا سبحانه عايز مننا ايه؟ هو احنا بيوتنا سليمه؟ هو احنا بيوتنا يعني خاليه من المخالفات ولا مليانه مخالفات؟ طب ما تنقيها يا اخي. ما انت ريس البيت وما فيش حد جبرك على انك تعمل مخالفه في بيتك. طب ما تنظم بيتك وتسقي بيتك وتكون انت اسوه للبيت وخذه. ما تبقاش عمال تامر وتعمل اللي على مزاجك وتعاقب المخالف في البيت وانت مخالف، بس هم ما يعرفوش انك انت بتخالف. انت بتخالف بينك وبين نفسك. فاذا رجعنا الى طريق العبوديه هو ده اول السبيل. طويل نعم، لكنه اقصر الطرق الموجوده. اي طريق ثاني اطول منه وفي الاخر لم تصل الى شيء. بيحصل ده كله بيأخرنا وبيعمل عمليه تشغيل. اه النهارده بعد ما عمل المسالات يجيب لك في جريده اخبار اليوم الاسبوع قبل اللي فات يقول لك الارهاب على الانترنت. جايبين صوره واحد ايه؟ واحد ملتحي لحيته ودي فين؟ فيربطوا الارهاب باللحيه. وهم عارفين كويس جدا ان اللحيه مالهاش علاقه بالارهاب، وان اللي عايز يعمل ارهاب يحلى ده. فبيروح عشان يفجر بتاعه وهو حلق ملتحي. خلاص؟ وان الجماعه اللي بيقروا التفجيرات حالقين دقونهم من زمان او تكتيك. خلاص؟ فحالق دقنه. فاذا القصه مش قصه لحيه بقى، لكن هي تفضل كده. الناس اللي ما عندوش فكره عن اي حاجه يبقى هي باللحيه. ما يرضاش حتى اللي بيفكر يعني يلتحي ما يفكرش. اللحيه دي مش مهمه، مش شويه شعر على الوش. اللحيه دي فضائل وقيمه عامله زي قضيب الارض. بتعرفك تمشي ازاي، حتمه كده. ما بتمشيش كده على مزاجك، تحب تروح يمين تروح شمال تروح، لا. انما انت محكوم من تحت. هي دي اللحيه كده. مجمع الفضائل، كلمه الفضائل في البني ادم، زي النقاب مش مجرد حبيش محطوط على الوش. انما هي مجمع الحياه كله. احنا مش عندنا في الامثال لما واحد يكون بجح بنقول ايه؟ خلع برقع الحياه. هو ايه البرقع؟ البرقع اللي هو البشر اللي بتتحط على الوش. ولما يكون واحد بجح يقول لك وشه مكشوف. مش كده؟ وشه مكشوف. اهالينا اللي كانوا عندهم عفه كانوا هم اللي قالوا الامثال. كان كلهم منتخبات. واحنا شفنا اهالينا لما كانت تحب تطلع في محل جايبه البتاع الشابون كده بتاع الشابون حطها على وشها وهي غزه بعيد. فلما شفنا احنا امهاتنا بيعملوا كده. ما تنزلش كده وشها مكشوف. يبقى البرقع ده اللي محطوط على الوش ده مجمع الحياء كله. وان المراه اللي سترت وجهها لن تتلبس بفضيحه. يميت ولايات الحياه دول وينشر لك قال ايه؟ واحد منتقد مع واحد. قصه خايبه في صنعاء اللي كانوا مقلدينها في اخبار اليوم من 3 أو 4 سنين. وقال يقول لك ايه الست عاشقها ولبسته القاب والراجل يجي يقول لها ايه؟ تقول معلش ما تدخلش علينا اصل الاخت انت عارف بقى الاخوات وعارف النقاب. مش عايز مع الرجاله والكلام خلاص الراجل بقى امن بقى منتخبات والذي منه ها يوم يستجمع الحكايه ان هو جاي داخل كده فلا الراجل طالع عريان رايح امتحان قال يا عم اخرجوها صح اخرجوها صح يعني حاجه كده ممكن تتبلع ها مش يعني هو خلاص يعني بقى حد فانا عايز اقول يا اخواننا احنا لجيل عمال يقاوم اشد المقاومه في انه يهدد حاجتين زي دول انا اقول لكم انتوا ما بخاطبكم انتوا بلاش العالم الخارجي اللي هو بيقول لك علينا متطرفين انتوا يا شباب انتوا بيتكم ما فيهاش مخدات طيب يا اخي المخدات دي ليه موجود وانت رب البيت وتستطيع انك تجيب مخدات اول ما هذا المجتمع الصغير يزيل المخالفات من البيت ويعبد نفسه لله ويجعل قول النبي قول الله ورسوله على الراس والعين انا احلف بالله غير حادث ان شاء الله ان هذه السله يمكن ان تفتح العالم. فيبقى السكه مش الهص والده بيطول علينا السكه جدا. ويشيل عنا الغبار ويصير النقع علينا ونبتدي من اول الصف عشان نقول لا احنا مش كده. واحنا لا ندعو الى هذا ولا بنعمل كده. عشان كده يا اخوانا بنقول اهو اقصر طريق مع انه طويل في نظر البعض لكنه اقصر طريق الى التمكين هو العوده. فنسأل الله عز وجل أن يربط على قلوبنا حتى نلقى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.